أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف الكائنات محمد وآله الأوصياء النجباء. كان الكلام في حديث العقل والجهل، أي العقل والنفس، حديث الإمام الصادق عليه السلام، جنود العقل وجنود الجهل. ونقطة مهمة حصل الالتفات إليها في الحديث الشريف، يلفت إليها الحديث الشريف، أن كثير مما يذكر في القرآن الكريم والروايات من حقائق المعارف، من وجود حوار وما شابه ذلك، مر بنا أنه ليس بالضرورة أن يكون بلسان أو لسان الصوت وكلام صوتي، بل جملة منه بكلام آخر غير كلام الصوتي، وهو حقيقة أحق بالكلام من الكلام الصوتي كما مر بنا. ومن ثم يعبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن الحال بأنه لسان الحال أبلغ أصدق من لسان القال. فهنا أيضا فقال الجهل: يا رب، هذا خلق مثلي، خلقته وكرمته وقويته وأنا ضده، ولا قوة لي به، فأعطيني الجند مثل ما أعطيته. فقال: نعم، فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي. لاحظ هنا شلون الفلسفة الإلهية، السنة الإلهية، في تعامل الله عز وجل مع سنة الله في خلقه. طبعا هذه السنة، قد يقول قائل، سنة تكوينية لله، وما صلتها بالسنة التشريعية لله؟ هل طبعا مبحث معرفي أن التشريع الرباني، القانون والتقنين الرباني، لا يتخالف ولا يتناقض مع السنن الإلهية التكوينية. في قاعدة في مبحث القطع أو في مبحث الحجج في علم الأصول، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، يعني تطابق بين العقل والشرع والشريعة. هذا بحث معرفي. بعد هذا البحث المعرفي، التطابق بين العقل والشرع، العقل والشرع، هذه القاعدة الشريفة المعرفية، مع أنها تبحث في علم الأصول لكنها أيضا في علوم أخرى، هذه القاعدة عند القدماء، ذكرنا في علم الأصول، عند القدماء لها تطبيق أوسع مما هي عند المتأخرين كقاعدة معرفية. كلما حكم به العقل حكم به الشرع، ليس المراد العقل العملي فقط، حسن القبح كما هي عند المتأخرين، بل حتى العقل النظري. كلما أدرك العقل النظري من سنن الله التكوينية حكم به الشرع. بمقتضى تطابق سنن الله التكوينية مع سنن الله التشريعية. بمقتضى تطابق سنن الله التكوينية مع سننه التشريعية، يعني دي رقعة العقل عند القدماء أوسع منها عند المتأخرين. كلما حكم، يعني العقل حتى العقل النظري أدركه من وجودات تكوينية، سنن تكوينية طبعا عفوا، إذا أدركها، مو إذا لم يدركها هيك، ولا يزيد بن معاوية أو عبيد الله بن زياد، هذا على أي حال المتمرد على حرمة سيد الرسل، يقول لزينب: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ هو أين رأى صنع الله؟ ليست لديه عينين كي يرى صنع الله. ينظر إلى مقطع معين، قالت: ما رأيت إلا جميلة. خذ صنع الله، وشوف، تلاحظ ظاهر الحدث في كربلاء. الآن أفق من نوم جهنم وبئس المصير الذي يرقد فيه، ولينظر إلى اعتلاء صنع الله في الحسين. لاحظ حقبة زمانية ونسي يعني، ولم يبصر ما هو سنن الله التكوينية. ولذا طبعا هذا خطأ يقع فيه كثير من البشر أو من التيارات الفكرية، لا ينظرون إلى عاقبة الأمور. عاقبة الأمور يعني منظومة الشيء، إحاطة بالشيء. إذا ما تلاحظ إحاطة بالشيء، ما تعرف الحقيقة بتمامها. دائما العاقبة فيها خاصية ملاحظة الحقيقة بشكل محيط إحاطي. على أي حال، إذا تم إدراك العقل النظري، مو العقل الناقص، الإدراك الناقص، إذا تم إدراك العقل النظري وجود عدم ليس حسن قبل، إذا تم إدراكه لسنة إلهية تكوينية، فلن تكون السنة الإلهية مخالفة للسنة ماذا؟ السنة الإلهية التشريعية، لن تخالف سنن الله التكوينية. الفقهاء القدماء عندهم توسع لهذه القاعدة المعرفية. من ضمن مصادق توسعة هذه القاعدة عند القدماء، إذا بين لنا الوحي الإلهي، إذا بين لنا الوحي الإلهي سنة تكوينية من الله. القرآن الكريم في سور وآيات عديدة يخبر عن حقائق كونية وسنن الله الكونية وتكوينية. لو بقي البشر أبد الآباد والدهور ربما لن يحيطوا بهذه السنة التكوينية، الظاهرة التكوينية، لكن القرآن بقدرة الوحي يعطينا مشهد مرئي كامل لماذا؟ لهذه الظاهرة التكوينية، معنا ليس نقول البشر، فهذه السنة التكوينية أدركها العقل لكن لا من نفسه، أدركها بتوسط ماذا؟ الوحي. الآن مثلا باعتراف علماء الفيزياء أن سبع سماوات وسبع أراضين، إلى الآن العلم عاجز عن اكتشاف سبعة أراضين، سبعة سماوات، لكن كل علماء الفيزياء من أتباع الديانات الثلاثة عندهم شيء مسلم: سبع سماوات سبع أراضين، نتيجة تقييدهم بالوحي الإلهي. وإن سبع سماوات سبع أراضين، هذا إلى الآن العلوم الطبيعية البشرية ما شمت رائحتها، لكن في تفسيرات الآن عديدة، نظريات عديدة للسماوات السبع، أراضين السبع، أحكام الفيزيائية، كلها مبنية تصورات مأخوذة بالاستعانة بالوحي، بالاستعانة بالوحي الإلهي. إذن هل يدرك العقل أو العلوم سنن تكوينية، ظواهر تكوينية، لكن لا من نفسه، بالإعانة والاستعانة بمن؟ بالوحي. وما أكثر ذلك في الفقه يا أخوان، عند الفقهاء. تطابق بين لا أريد أن أتوغل في الباب حتى طويلا، ذكرته معترضا. التطابق بين السنن التكوينية لله مع السنن التشريع أو السنن التشريعية مطابقة. لما هو في الحقيقة السنن التشريعية غاياتها الوصول للغايات التكوينية، فكيف تتناقض وتتعارض؟ لذلك هذه أحد تحديات التشريع الإسلامي التي يتحدى فيها البشر، أن كل تشريع إسلامي في كل حقل يتطابق مع الكمالات التكوينية في ذلك الحقل وتلك البيئة، في الاقتصاد، في الأسرة، في المرأة، في الأطفال، في الشيوخ، في البيئة، في المجتمع والبيئة الاجتماعية، في أي حقل من الحقول، في السياسة، في القضاء، في أي شيء. وصل البشر إلى وتفطن إلى هذه النقطة، أم ربما البشر لابد أن يطووا أجيال من البحوث العلمية كي يصلوا إلى أن قدسية الأسرة عند الشرع أمر هام حضاري في البشر؟ التطور الغربي في بداية هذا القرن، قرن الانصار، كان يسفه بتشريعات الديانات الثلاث حول الأسرة. الآن عرف الغرب أن الأسرة والزوجية في مقابل السفاح أمر حضاري أخطر من أي ركن بنيوي في الحضارة، أخطر من الفيزياء، أخطر من الكيمياء، أخطر من الرياضيات، أخطر من، لأن انقراض الأمم بالتفريط في الأسرة، هم الحين في حالة انقراض، وأدمنوا وابتلوا بنهج مريض اجتماعي ها هو يؤدي بهم إلى الشيخوخة. فقط يكفي الإنسان أن يتبع مشاهد خبرية مما تعكسه الأخبار من الغرب، أقل تقدير 50% تشوف شيخوخة عندهم، أقل تقدير، إذا دقق أكثر 70% شيخوخة عندهم، يعني أكثرهم ذبول هرم. الشباب الشبيبة عندهم قليلة. لماذا ذهبوا إلى طريق السفاح وتركوا الزواج؟ مقصود تشريعات الله عز وجل في الشريعة تتناغم مع الغايات التكوينية، بل هي ترعى وتحافظ على الغايات والكمالات التكوينية لأنها تتناقض معها. نعم، قد البشر جيل جيلين ما يفهم هذه الحقيقة، يقول يسفه التشريع السماوي، بس بعد حين يدرك يصطدم رأسه بالجدار، يرى أن الربا أو أزمة اقتصادية يسبب شلل الاقتصاد، شلل التوزيع الغير عادل في المجتمع، يولد لنا مافيا مخدرات، مافيا عصابات مالية في العالم تحطم البشرية، تشعل الحروب في البشر، لكن بعد حين ولا تحين ندى. اي نعم. فاكو ارتباطات تكوينية عديدة الان البشر قد ما يدركها، غير بعد الارتباطات الخفية والكثيرة الكثيرة. المهم ان التشريع والشريعة هي نقطة مهمة، دوما هي متطابقة مع التكوين. كلما حكم حكم، كلما حكم حكم، هو هذا معناه. او كما قال ايضا المتكلمون، الاحكام العقلية ألطاف في الأحكام الشرعية، والعكس بعد كذلك، أحكام شرعية ألطاف في الأحكام العقلية. العلامة الحلي رحمة الله عليه وغيره من العلماء الكبار في علم الكلام يأكدون على هذه القاعدة وهذه القاعدة. المهم هذا البحث الآن معترض، ليس البحث الأصلي، البحث ذكرناها بشكل استطرادي، بس هي قاعدة مهمة إن شاء الله إذا حان حينها نتوغل فيها ببسط. وذكرت أن لها توسعة عديدة عند القدماء غير ما هي عليها الآن عند علماء العصر كلما حكم بها، أوسع بكثير، وذكرت أنا في بحوث أصولية سابقة مع الأخوان. المقصود شنو المرتبط بحديث العقل والجهل؟ هنا في حديث العقل والجهل يبين الله عز وجل لنا سنن تكوينية لله، أن الله عز وجل رغم أن النفس وهي الجهل عصت الله في بداية الخلقة، لم يحرم الله عز وجل تكوينا النفس من الفرصة. لم يحرم تكوينا، إذن معناته التشريع أيضا لا يحرم، تشريع لا يحرم المذنب أو الخاطئ من طريق العودة للصلاح والإصلاح والتكرم. لذلك لاحظ الله عز وجل خلق الجهل أي النفس، قالوا أقبل أدبر فأدبر، أقبل فلم يقبل، قالوا استكبر فلعنه، معناه لعنه، لكن مع ذلك قال ربي فاعطني من الجهد مثل ما اعطيته، قال نعم. شوف اذا شوف الظاهره التكوينيه في بدء عالم الخلقه كيف هي، حتما الظاهره التشريعيه لا تتنافى معها، لابد ان ماذا تتطابق معها. اعطاء الفرصه هو هذا فرق بين نهج اهل البيت عليهم السلام حتى في الاسلام، نشر الاسلام في فقه مدرسة أهل البيت ليس نشر الإسلام إرغامي خلاف لما يظن. حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدر أخذها إلى تبوك، إلى غزوة تبوك، إلى هوازن، حنين وغيرها وغيرها، كلها دفاعية بالدقة. بس مو دفاع بمعنى انه ينتظر العدو يهاجم فيهجم، لقد دفاع استباقي، بس كلها بحسب المنطق العقلائي الان الدارج عند البشر هي دفاع، ليست عدوان، هجوم ابتداء عدوان. عندنا جهاد ابتدائي، بس الجهاد الابتدائي في مدرسة أهل البيت ليس معناته ابتداء عدوان وابتداء سفك دماء كما عند المدارس الإسلامية الأخرى، لا. ليه شواهد؟ لسنا في صدد هذا البحث. المقصود فدوما في مدرسة أهل البيت دين الإسلام يعطي الفرصة، يعني تطابق بين السنة التشريعية والسنة الكونية. هنا لاحظ الجهل رغم أنه النفس يعني ونزعة النفس، رغم أنه نزاعة للهوى وللشوى، جهنم نفس نزاعة للهوى، نزوع يعني ميول، ولما جرى لكن مع ذلك الباري تعالى في الظاهرة التكوينية يعطيها فرصة. فلاحظ هنا فأعطني من الجند مثل ما أعطيته، يعني مثل النفس تقول تستدعي بلسان الحال، أرأيت هذا الذي حتى إبليس لو يمثل غرائز النفس بصورتها الجلية العنيفة إبليس، وآدم يمثل خليفة، أحد خليفة ممثل أو من دوب ما شابه السفير، أحد السفراء السفراء يعني سفير كبير الأعظم للعطف، من هو خليفة الله في الأرض آدم. ما جرى بين آدم وإبليس هو عينه ما جرى بين من قبل آدم وإبليس، قبل آدم وإبليس من هو العقل والنفس، طبيعة خلقة عالم العقل مع العالم النفساني. هنا الله عز وجل يعطي الفرصة، ولماذا يعطي الفرصة أكثر ويعطي الإمكانيات للنفس مع أن الشعور ينجم من إعطاء القوى النفسانية، النفس لها قوة مسخرة خادمة، ينجم منه شرور نعم، ولكن بالأحرام مجموع على الخلقة ينجم منه خيرات وإن لم تردها غرائز النفس. كيف يعطي الله عز وجل إبليس؟ لا لأجل أن إبليس عاقبته إلى خير، لا لأن إبليس مطيع الرحمن، هو عاصي للرحمن، عصية للرحمن عصية ليس مطيعا، ولكن يعطيه لأنه ينجم من ذلك خيرات، لا خيرات أرادها إبليس، هو لا يريد الخير يريد الشر، لكن من حيث لا يشعر يكون هو أعلى من جند من جنود الرحمن. إبليس جند من جند الرحمن، أعوذ بالله، جند شر هو صح، لكن من حيث لا يشعر لم يخلقه الله إلا لحكمة، لأن في فعل كل مخلوق مر بنا هو فعل المخلوق فقط تفويض؟ لا. جبر فقط؟ لا. أمر بين أمرين، أمر بين أمرين، نعم. النفس لها قدرات عجيبة، إبليس لها قدرات عجيبة، أمر بين أمرين، فلما يكون أمر بين أمرين إذن فعل إبليس شر، أما فعل الله الذي في فعل إبليس يكون هو فعل الله وليس فعل من؟ فعل إبليس. فعل الله في فعل إبليس، فعل الله في خلق إبليس، في فعل الله في خلق فرعون، فعل الله في خلق نمرود، فعل الله في خلق وفعل الطغاة، فعل الله خيرون. ما رأيت إلا جميلة، نفس هذا المشهد، بس هذا المشهد ليس فعل يزيد وفعل عبيد الله بن زياد فقط، فيه فعل الله صح، ليس شيء خارج عن قدرة الله. من زاوية فعل الله لا فيه خير، من زاوية فعل إبليس المتمازج مثلا داخل في الأشياء لا بالمازجة يعني بنحو تشابه، فعل إبليس شر نعم، لكن فعل الله في فعل إبليس خير، قدر الله في فعل إبليس قدر الله خير، لا فعل إبليس نعم. فالمقصود هنا لاحظ، إذن الله عز وجل يعطي إبليس الذي هو ممثل كبير، تجلي كبير لغرائز النفس النازلة السفلية، ويعطي النفس في الحقيقة قوى خادمة، لكن لا لأجل شرورها، لأن في فعل الله ذلك خيرات كبيرة، خيرات كبيرة حتى عائدة إلى آدم، عائدة إلى العاقل، عائدة إلى كيف يسلط الله عدوه على وليه، هذا تسلط ظاهري بلحاظ العاقبة، هو تسلط الولي على العدو. والعاقبة إلى أن لا بد أن ترحم، أما فقط الأولى هذه لا يضرنا بشيء. على كل فهنا إذن قال لكن وضع لها خط أحمر. الله عز وجل يعطي أهل الشر والشرور قدرة يمهل ولا يهمل. إهمال لا، فرق بين الإمهال وبين الإهمال. إمهال أمهلهم رويدا رويدا، إنا نعد لهم عدا، أمهلهم رويدا. إمهال ليس إهمال. بس إذا كان المؤمن ضعيف الإيمان، إذا كان المؤمن والعياذ بالله ضعيف الإيمان، يخلط بين الإمهال أنه إهمال من الله فيفتتن. فإذا أصابه فتنة من الناس جعلها كفتنة الله، هذا خطأ. فالمقصود أيضا ما كان هذا المطلب، أنه هنا الله عز وجل يعطي، لكن في خط أحمر نسميه، أو في ضابطة، في نظام ماسك، وهو فنعم أعطيك فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي. قال الجهل عن النفس قد رضيت، رضا النفس أو العقل ليس باللسان بالضرورة، عمدة الرضا بالذات حالة سكون. قال قد رضيت، فأعطاه 75 جندا. إذن النفس عندها 75 ماذا؟ قوة مسخرة. حسب الآن لو تلاحظون علماء النفس ربما إلى الآن لم يستقصوا، حتى علماء الأخلاق إلى الآن لم يستقصوا، إلا من اقتبس من هذا الحديث الشريف، لم يستقصوا للنفس 75 قوة من القوة. مر بنا وسيأتي، هذه الجنود ليست أفعال عرضية، هذه الجنود ماذا؟ قوة جوهرية. في البداية قد تكون برعم، بعدين تصبح غول، وهذه القوة كما مر مسخرة للنفس. في كل قوة مقابل عقل قوة في النفس، هذه القوة في النفس مر بنا في الأصل ليست ماذا؟ شر، فعل الله، هي ماذا؟ خير. لذلك هذه قوة الشر في الظاهر أنها شر، ندقق فيها تكون قوة خير. على كل نظرة السماء، نظرة الأنبياء، نظرة الأوصياء، نظرة الأولياء حول فعل الله دوما نظرة رضا. سيتبين إن شاء الله عندما نقتحم أقسام هذه القوى والجنون. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.